الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم العلماء وأرشد الفقهاء، وأصلي وأسلم على سيد الدعاة والأنبياء. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجلس الرحمة. مشاهدي الكرام، يطيب لنا أن نلتقي في هذه الحلقة مع الداعية الإسلامي الشيخ سيد الحناوي. حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا إن شاء الله. الله يبارك.
مشاهدي الكرام، القرآن هو المعجزة الخالدة، وذلك إلى يوم القيامة. عاوزين نقول بأن الله تعالى قد اختص يعني كل نبي بمعجزة من جنس ما برع به قومه. لو ذكرنا مثلا على سبيل المثال الحصر، سيدنا عيسى عليه السلام لما برع قومه في الطب، ربنا أيده بمعجزة كبرى، أيده بإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى، وذلك كله بإذن الله. سيدنا موسى عليه السلام لما يعني برع قومه في السحر، أيده الله تعالى بالعصا فإذا يتلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. سيدنا محمد لما أتى إلى قوم كانت الفصاحة بتاعتهم هي العنوان، يعني كان شعرهم هو أشعر الشعراء، خطيبهم هو المفوه الذي لا يبارى في أي مكان، فأتى القرآن، نزل القرآن مما أدهش هؤلاء، حتى أن الوليد ابن المغيرة خرج وهو الكافر عندئذ، خرج وقال لما سمع القرآن بحسه وسمعه وحلاوته ومنطقه وعذوبته، خرج بهذه الكلمة التي ظلت تزداد تردادا إلى يوم القيامة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. شيخنا الكريم، القرآن أعجز العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة. القرآن لم يعجز العرب وحدهم، بل أعجز العالم كله إلى يوم القيامة. فلم نسمع عن أحد يقول في أي وقت بأنه أتى بقرآن يضاهي قرآن ربنا جل وعلا، إلا واضمحل هذا القرآن وراح في مزبلة التاريخ وبقي قرآننا. لماذا يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن هو قرآن معجز؟ هل لأنه أتى من عند الله فقط، أم لأسباب أخرى تضاف إلى هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، حبيبي في الله، فأسأل الله عز وجل لك السداد والتوفيق، فقد اخترت في هذه الأيام الطيبات المباركات، اخترت موضوعا نحن في أمس وفي أشد الحاجة إليه، وإلى التذكير إلى فضله وأهميته.
نعم.
لا سيما ونحن على أبواب استقبال شهر طيب كريم مبارك، ألا وهو شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والقرآن. القرآن الكريم هو كلام رب العالمين بصوت وحرف مسموع، نزل به أمين وحي السماء وهو جبريل عليه السلام، نزل به على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
وعلنا نستقي من تعريف القرآن لماذا هو معجزة الله عز وجل الباقية.
نعم.
القرآن كلام ربنا جل وعلا بصوت وحرف مسموع،
يعني
تكلم ربنا جل وعلا بالقرآن وسمع جبريل عليه السلام من ربنا جل في علاه آيات القرآن الكريم.
نعم.
ونزل به جبريل عليه السلام وهو أمين وحي السماء على أمين أهل الأرض وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم هو المتعبد بتلاوته، المعجز بألفاظه، فهو معجزة الله الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الذي تكفل بحفظه هو الله.
الله. نعم.
قال ربنا جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر
وإنا له لحافظون.
وإنا له لحافظون. القرآن الكريم هو العصمة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيه العصمة من كل سوء وعن جميع النزاعات والخلافات، لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أعجز الله عز وجل بكلامه البلغاء، وأعجز الله عز وجل بكلامه العرب العرباء، تحدى الله عز وجل بكلامه الإنس والجان، تحدى الله عز وجل به الأولين والآخرين، تحدى الله عز وجل به الناس أجمعين، تحدى الله عز وجل به مشرك العرب خاصة، الذين طالما برعوا في اللغة العربية وفي علومها وفي فنونها، تحداهم الله عز وجل خاصة، وتحدى باقي العالم بأسره عامة.
نعم،
تحدى الله عز وجل الناس عامة على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فعجزوا
بعدد صوره.
نعم.
نعم،
قال ربنا جل في علاه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
لا يأتون بمثله،
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
يعني إيه بعضهم لبعض ظهيرا؟
يعني إن جلسوا سويا وعاون كل واحد منهم الآخر وبكل ما أوتوا من قوة ومن علم ومن لغة بشتى فروعها وعلومها، لن يستطيعوا على الإتيان بمثل كلام.
يعني لو عملوا مجمع لغوي لأهل قريش أيامها على أن يأتوا مثل هذا القرآن ما استطاعوا،
لا لأهل قريش فحسب، بل للدنيا بأسرها.
طيب شيخنا، هل المعجزة هنا في هذه النقطة تحديدا، هل أقدر أقول هي معجزة صرف بأن الله تعالى صرفهم عن عدم الإتيان بمثله، ولا المعجزة هنا إن هو القرآن لن يستطيعوا أن يأتوا مثل كلماته؟
بداية هو معجزة لأنه كلام الله
أكيد.
ثانيا، لأن في كتاب الله جل وعلا الإعجاز في كل زمان وفي كل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ففي كل وقت وفي كل حين يكتشف علماء الدنيا، لا أقول المسلمين فحسب،
نعم،
بل علماء الدنيا بأسرها في كل يوم يكتشفون إعجاز آيات رب العالمين.
سامحني أنا لا أتكلم عن على ما يحتويه القرآن من أمور غيبية أو من أمور عبادات، لكن أتكلم على هذا النسق البديع، هذا الأسلوب الفريد، هذا الأسلوب الرائع القرآني. هل العرب ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا الأسلوب، ما استطاعوا معي في هذا الكلام، أن يأتوا بمثل هذا الأسلوب، أو أن الله تعالى صرفهم عن إتيانهم بمثل هذا الأسلوب؟
يعني كلا الأمرين.
كلا الأمرين.
نعم.
نعم.
لم يستطيع العرب أو ما استطاعت العرب على الإتيان بمثل كلام الله جل وعلا على نظمه. وربنا سبحانه وتعالى قد صرفهم عن استطاعتهم أو عن الاستطاعة بالإتيان بمثل كلامه جل وعلا. ولعل في تحدي الله جل وعلا لهم بالإتيان بمثل القرآن، ثم خفف ربنا جل وعلا التحدي فتحداهم على الإتيان بعشر صور فقط.
يعني نزل يعني معهم من القرآن كله 114 صورة لعشر فقط؟
نعم، لما عجزوا عن الإتيان بقرآن كامل تحداهم الله عز وجل على الإتيان بعشر صور فقط.
الدليل،
فقال ربنا جل وعلا: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات.
يعني هما بيقولوا بيدعوا أن النبي افترى واختلق وأتى بهذا القرآن.
نعم،
هاتوا انتوا عشر زيه
بعشر صور فقط، وإن كانوا مفتريات كما ادعيتم على رسول الله بأنه قد افترى هذا الكلام.
طب العشرة هنا عشرة مطلقة ولا عشرة محددة؟ يعني ممكن تقول عشرة زي البقرة ولا عمران والنساء
لأي والمائدة. عشرة هي مطلقة،
ولا ممكن تكون زي يقول الله أحد وصورة الكوثر
لا لم تعد بأي عشر صور من مثله. بل لما عجزوا عن الإتيان بعشر صور من كلام الله جل وعلا خفف ربنا جل وعلا التحدي إلى أدنى درجاته، فتحداهم على الإتيان بصورة واحدة كصور القرآن الكريم. قال ربنا جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا
بصورة
من مثله.
يا الله،
وادعوا على هذا الإتيان شهداءكم مما تريدون. قل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
نعم،
اسمع تعقيب رب العالمين على هذه الآيات، قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا.
يا سلام، كلام منهي.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
لم بصيغة الحاضر ولم بصيغة المستقبل.
نعم، جزم.
نعم،
انتهى الأمر. لن يستطيع مخلوق أيا من كان أن يستطيع، لن يستطيع أن الإتيان بكلمة واحدة ككلام رب العالمين.
نعم، نعم.
القرآن كما وصفه ربنا جل في علاه هو النور المبين، هو الذكر الحكيم،
الله
هو الطريق المستقيم.
نعم،
بل هو الحبل الممتد ما بين العباد وبين رب العالمين. كلام ربنا جل وعلا وفضل كلام ربنا على كل كلام، انتبه إلى هذه الكلمات، فضل كلام ربنا جل وعلا على كل كلام كفضل ربنا جل وعلا على كل الخلق.
الله الله الله، اسمعها تاني.
فضل كلام ربنا على كل كلام،
نعم،
كفضل ربنا جل في علاه على كل الخلق. فمن أين للمخلوق بأن يأتي بكلام ككلام الخالق
سبحان الملك؟
لا يستطيع، ولم يستطيع، ولن يستطيع على أن يأتي بحرف واحد ولا بكلمة واحدة من كلام ربنا جل وعلا.
نعم.
ولعلنا نذكر هنا أمر، بأن من إعجاز كلام ربنا جل وعلا بأن له قوته وسلطانه ورونقه على كل ما في هذا الكون. لكلام ربنا جل وعلا سلطانه حتى على قلوب اليهود والنصارى. قال ربنا جل وعلا في كتابه واصفا لنا أحوالهم عند سماعهم لكلام ربنا جل وعلا، قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق.
الكفار كانوا يبكون إذا ما سمعوا القرآن،
بل والله سجدوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعهم لآيات الله جل وعلا.
الدليل،
وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام بيت الله الحرام، والحديث عند البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وتخيل معي أخي في الله بالله هذه اللحظات التي حرمنا منها في الدنيا، ونسأل الله عز وجل في الآخرة ألا يحرمنا من صحبة نبينا، إنه على كل شيء قدير. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه ومولاه أمام بيت الله الحرام، والمشركون يجلسون حول الكعبة، لا أقول يسمعون بل ينصتون بأعلى اهتمام إلى هذا الكلام الذي يهمهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه الذين طالما آذوه وطالما اتهموه وقالوا عنه شاعر وقالوا عنه مجنون وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه كاهن. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ آيات من سورة النجم. قرأ قول الله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واسترسل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، والمشركون يجلسون حول الكعبة ينصتون إلى كلام الله جل وعلا بأعلى اهتمام. فلما وصل رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى قول الله جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه، فسجد رسول الله وسجد من خلفه المشركون.
الله
يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا فاسجدوا لله واعبدوه، فسجد رسول الله وسجد من خلفه المسلمون والمشركون بل والإنس والجان أجمعون. الكل سجد لعظمة كلام الله جل وعلا.
دي حركة لا إرادية.
نعم،
يعني حتى الكفار انفعلوا مع القرآن،
ملك عليهم قلوبهم وعقولهم.
يمكن أتذكر شيخنا لما قرأت مرة إن هم كانوا يعني يجلسون يعني مع بعضهم البعض ويقولون إحنا مش هنروح نسمع القرآن من محمد مرة أخرى.
نعم.
خلاص، ويتفقوا وينفض المجلس لكنهم في جوف الليل بلا إرادة يتقابلون أمام رسول الله. انت جاي تعمل ايه؟ جاي اسمع القرآن. يعني حركهم الى هذه الدرجة
مرة بعد مرة بعد مرة.
طب لماذا لم يسلموا؟
الكبر والعناد، وجحدوا بها واستيقنتها
انفسهم
ظلما وعلوة.
يعني هم يعلمون بصدق رسول الله.
نعم، وهذا هو الحديث الذي كان بينهم.
نعم،
عندما اتفقوا مرة بعد مرة على عدم الاتيان حتى لا تفتن قريش.
نعم،
إن علمت قريش بأن ساداتها وكبرائها يذهبون في جنح الليل وفي ظلام الليل عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ينصتوا لكلام الله، لا شك وأنهم سيفتنوا وسيدخل كثير منهم في دين الله جل وعلا. فجلسوا وتعاهدوا مرة بعد مرة على عدم العودة، ولكنهم ما استطاعوا.
نعم،
ففي المرة الثالثة قالوا وسأل بعضهم البعض، سأل واحد منهم الآخرين، قال ما رأيك في كلام محمد؟
ده لحظة مصارحة مع النفس.
نعم
نعم،
قال هو كلام الله جل وعلا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فلما نحاربه ولما نقف أمام دعوته؟ فقال قال بنو هاشم بأنهم قدموا للحجاج لحجاج بيت الله الحرام كذا وكذا من الأعمال في خدمة الحجاج، ففعلنا مثلهم. هم أنفقوا وكانوا أكرم العرب ففعلنا مثلهم. هم كان لهم خطباءهم وشعراءهم فكان لنا مثلهم. ثم هم الآن يقولون أن من بينهم نبي، فأنا لنا بنبي وهو نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم،
ومنطق الشيطان.
نعم، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. لكن شيخنا يعني جميلة أوي لما تذكر هذا بأن القرآن هذا الكلام المعجز أعجز هؤلاء، فما تملكوا أنفسهم إلا وانساقوا إلى سماع القرآن من رسول الله. السؤال دلوقتي، هل الكون أيضا بأحجاره بأشجاره بكل شيء فيه قد انفعل وتأثر بهذا القرآن؟ أريد أن أسمع الإجابة لكن بعد هذا الفاصل، فانتظرنا. مشاهدي الكرام، زي ما قلنا قبل الفاصل وكما سمعتم لمن كان يتابعنا قبل الفاصل بأن أهل قريش بل الكفار عندئذ انفعلوا مع القرآن وتأثروا بآيات القرآن، فسجدوا تارة وتلصصوا لسماع القرآن تارة، وحكموا بصدق رسول الله تارة من جمال ما يسمعونه من في رسول الله. القرآن جميل، لكن الأجمل أن تسمع هذا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن المتلو من فم رسول الله. السؤال مع شيخنا كان قبل الفاصل، هل الكون تأثر كما تأثر هؤلاء الكفار؟ الكون بأحجاره بجباله بنباته بكل شيء فيه، هل كان يعني لهذا الكون وقع بهذا القرآن الذي سمعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال ربنا جل وعلا في كتابه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الجبل يتصدع.
نعم،
نعم،
وما تصدع الجبل إلا من خشية الله جل وعلا،
يا الله،
وإلا من ثقل كلام الله جل وعلا عليه، وإلا من عظمة وسلطان وقوة وبهاء كلام الله جل وعلا. بل قد جاء عند البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الجمع على شجرة أو على نخلة، فقالوا له يا رسول الله نجعل لك منبرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتم، فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فسمعوا لجذع النخلة التي كان يقف عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، سمعوا لجذع النخلة أنينا كأنين الصبي، فنزل الحبيب النبي
صلى الله
عليه وسلم من على منبره واحتضن جذع النخلة وهو يقول: بكت لفراقها بما كانت تسمع من الذكر.
الله الله الله.
بكى جذع النخلة أخي في الله لفراقه لسماع آيات الله جل وعلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال جذع نخلة مع كلام ربنا جل وعلا.
جبل يخشع وجذع يبكي.
نعم، بل وملائكة تنزل من السماء لتستمع إلى كلام رب الأرض والسماء. قال ربنا جل وعلا في كتابه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر
كان مشهودا.
كان مشهودا. قال مجاهد والحافظ ابن كثير وغيرهم من أئمة التفسير قالوا بأن قرآن الفجر هو صلاة الفجر. كان مشهودا أي تشهده الملائكة،
يعني تحضر لسماع القرآن.
نعم، تدبر أيضا هذا المعنى. لا هذا فحسب، بل تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجميع، أي صلاة الجماعة، تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وفي رواية ب25 درجة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن تتنزل الملائكة من السماء، بل تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار لتستمع إلى كلام العزيز الغفار في صلاة الفجر. ليس هذا فحسب، بل إذا جلس المسلم في أي بيت من بيوت الله في أي وقت، في أي وقت شاء، لا في صلاة الفجر فحسب، وجلس يقرأ ويتعلم ويتدبر كلام الله جل وعلا، والله تنزلت عليه الملائكة من السماء. جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم
الملائكة. نعم.
ليس هذا فحسب، بل وذكرهم الله في من عنده.
يا سلام يا سلام، مرتبة عالية جدا.
فتجتمع الملائكة في صلاة الفجر.
نعم.
وتتنزل الملائكة في أي وقت في أي بيت من بيوت الله، بل أزيدك وأقول: لا في صلاة الفجر فحسب، ولا في أي بيت من بيوت الله فحسب، بل والله لو جلس العبد في أي مكان يقرأ آيات الله جل وعلا بتدبر وبإمعان، والله تنزلت عليه الملائكة من السماء. اسمع معي إلى هذه القصة التي جاءت عند البخاري في صحيحه من حديث أسيد ابن حضير رضي الله عنه وأرضاه. جلس يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، أي بجواره، فجالت الفرس أي هاجت، فسكت أسيد فسكتت الفرس، ثم قرأ فهاجت فسكت فسكتت، ثم قرأ أسيد في المرة الثالثة فهاجت الفرس وماجت، وكان ابنه يحيى يجلس قريبا منها فخاف عليه، فماذا صنع؟ فاجتره من تحتها وانصرف. فلما أصبح الصباح حدث أسيد رسول الله
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم بما كان، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ يا ابن حضير، أي لما توقفت عن القراءة؟ اقرأ يا ابن حضير. قال: يا رسول الله، خشيت على ابني يحيى فقد كان يجلس قريبا منها، ثم إني، يقول أسيد، ثم إني رفعت بصري إلى السماء فرأيت مثل الظلة وكأن بها أمثال المصابيح.
الله 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 الله. يا لا، ده نسمعها دي تاني. فرأيت مثل
الظلة أي السحابة
الله،
وكأن بها أمثال المصابيح.
وما هذه المصابيح؟
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة. الله أكبر،
يا
تلك الملائكة، اسمع، دنت لصوتك، أي تنزلت لسماع القرآن بصوتك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس لا تتوارى منهم.
الله أكبر، الله أكبر.
إذن فالملائكة تتنزل في أي وقت وفي أي مكان لسماع كلام العزيز الغفار، لسماع كلام الرحيم الرحمن.
يعني سمعنا عن الجبل لما يخشع إذا ما نزلت عليه كلمات الرحمن، سمعنا عن جذع النخل لما يئن ويبكي لأنه فارق يعني سماع ذكر القرآن والنبي يقف عليه. تكلمت الآن عن الملائكة، طيب من الجنس الموجود أيضا معنا، ويمكن حتى الفرس دخل معنا في هذا الإطار كحيوان، طب يبقى أيضا معنا فصيل يعيش في هذا الكون، الجن. كيف انفعل الجن مع القرآن إذا ما سمع؟
حتى الجن عندما سمع كلام الرحيم الرحمن قال: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.
نعم،
تفاعل الجن في التو والحال مع كلام رب العباد.
على رسك شيخنا، بس لحظة معي، كلمة فآمنا به عشان المشاهد الكريم يفهم أن الجن ده عالم فيه المسلم وفيه الكافر.
نعم،
فيه الطائع وفيه العاصي.
نعم، هو عالم مكلف.
عالم مكلف؟
نعم،
مكلف بصلاة وغير ذلك.
لا، يا مكلف يعني سيسأل بين يدي الله عز وجل، ومنهم من سيدخل الجنة ومنهم من سيدخل النار، منهم المسلم كما تفضلت، ومنهم الكافر.
نعم،
أي منهم من آمن بالله جل وعلا وبرسوله وصدق بكتابه، ومنهم من كفر بذلك.
تمام. يبقى ذكرت بأن الجن أيضا يتكلم عن القرآن بأنه سمع كلاما عجبا. طيب السؤال دلوقتي، لما مررنا مرور الكرام على ما ذكرت، السؤال الآن، إذن فماذا يعني القرآن عندئذ لقوالب أمة النبي صلى الله عليه وسلم، للبشر، لنا، لك، لكل المشاهدين، يعني إيه القرآن لأمة النبي
صلى الله عليه وسلم؟ القرآن كان في صدر الإسلام لأمة الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم، يمثل لهم منهج حياة. القرآن كان بمثابة الدستور، بل هو دستور المسلمين،
بوصلة التحرك.
نعم، إذا أمرهم بأي أمر نفذوه.
نعم،
وإذا نهاهم عن أي أمر انتهوا عنه. كان القرآن بالنسبة للسابقين الأولين، وهنا يجدر بنا أن نذكر بأنه والله ما سبق السابقون وما فاز الأولون إلا لتمسكهم بكتاب رب العالمين، علموا وأيقنوا بأن الله عز وجل ما أنزل القرآن ليقرأ في المآتم وبين المقابر وعلى الأموات. لم ينزل الله جل وعلا القرآن لنزين به الحوائط والبيوت والمحلات. لم ينزل الله عز وجل القرآن ليوضع على الأرفف وفي علب القطيفة للهدايا فحسب، بل أنزل ربنا جل وعلا القرآن دستورا ومنهج حياة، ليحول كل مسلم كل آية من آياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يأتمرون به أو بما جاء فيه من الأوامر، وينتهون عما جاء فيه من النواهي، ويصدقون ما أتى به من الأخبار، بل ويرجعون إليه ويتحاكمون إليه في كل أمر من أمور حياتهم وفي كل شأن من شؤون حياتهم. وهنا يظهر الفرق ما بين السابقين الأولين وما بين ما عليه كثير من المسلمين في هذه الأيام إلا من رحم الله.
سبقتني بهذا السؤال، يعني تكلمت بأن القرآن هو بوصلة التحرك بالنسبة لأي مسلم آمن بالله ربا وبنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا. تعالى بقى عاوزين نوضح شوية المسألة، نشوف القرآن ده لما كان في عصر الصحابة، وهم بلا شك هم القرون الخيرية الأولى، نشوف واقع القرآن عليهم قبل ما نسقط هبوط اضطراري على واقع الأمة الآن.
كانوا يتدبرون كلام الله جل وعلا، بل اسمع مني هذه العبارة، كانت تمر آيات القرآن على صفحة قلوبهم قبل أن تمر على آذان رؤوسهم. كانت تمر
على صفحة القلب قبل أذن الرأس.
قبل أن تمر على آذان رؤوسهم كانوا يعيشون بالقرآن، كانوا يتعاملون بالقرآن، كانوا يتخلقون بالقرآن، ولا عجب فرسولهم صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. معلمهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فلا عجب. ولكنهم كانوا يعملون بما يعلمون ويتدبرون ويفهمون ما يقولون وما يسمعون، لا تمر عليهم آيات القرآن هكذا فحسب، لا والله، كان وكأن الله عز وجل يخاطب كل واحد منهم بآيات القرآن. فها هو أبو بكر الصديق أفضل رجل في هذه الأمة بعد رسولها المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان ينفق على واحد من أقاربه من فقراء المسلمين، وكان اسمه مصطح ابن أثاثة.
نعم.
فلما وقعت حادثة الإفك وتكلم المنافقون في عرض أم المؤمنين عائشة الحصان الرزال، كان من بين من تكلم في عرض أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها مصطح، هذا الذي ينفق عليه من؟ الذي ينفق عليه أبوها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أنزل الله جل وعلا براءتها في آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حينها فقط قال أبو بكر والله لا أنفق عليه بعد الآن، لما كان منه من كثير كلام في حقي وفي عرض أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فنزل قول الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجر أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فحينها صاح أبو بكر من فوره قائلا بلى يا رب أحب أن تغفر لي. فعاود أبو بكر الإنفاق على من؟
على هذا الرجل الذي كان يطعن في ابنته،
في عرض ابنته.
نعم.
لما فعل أبو بكر هذا؟ لا لشيء إلا لامتثاله لكلام ربنا جل وعلا.
يا سلام. ويمكن لعل ان من الامور اللي احنا بنسمعها ان الصحابه ان هم ما كانوش بيختموا القران الا ما رحم ربك، يمكن مش يعني في بعض الناس لعدم توافر القران في مجلد واحد ده امر، والامر الاخر ان هم ما كانوش بيعدوا الايات الا يعني مثلا يقرا 10 آيات فيريد ان يطبق ما فيها ثم ينتقل الى ايات اخرى بعد ان يطبق ما في الاولى وهكذا، فربما ينقضي به العمر وهو لم ينتهي من القران قراءه وعملا.
لذلك كان يقول قائلهم تعلمنا العلم والعمل معا،
تعلمنا
العلم والعمل بالعلم معا.
يا سلام يا سلام.
لأنه كانوا يأخذون 10 آيات لا يتجاوزوها إلا بعد أن يعملوا بما جاء فيها، فهكذا تعلموا العلم والعمل معا، وهذا كان حالهم.
طيب نفق بقى على حالنا احنا لو تكلمنا عن الصحابة ووضعهم مع القرآن ده لا تكفي في هذا الأمر حلقات وحلقات، تعال بقى يعني نسقط على هذا الوضع المرير، هذا الواقع الأليم، واقعنا الآن، واقعنا الآن مع القرآن، ماذا تقول فيه؟
يعني لأن لعل الناظر في أحوالنا في هذه الأيام لا يرى جليا هذا الواقع المرير الأليم الذي ذكرت. نسمع كلام ربنا جل وعلا يتلى آناء الليل وأطراف النهار، نعم
نعم،
في المساجد وفي محطات الإذاعة وعلى الفضائيات، نعم، انتشرت بفضل الله جل وعلا القنوات والإذاعات التي تعمل ليل نهار على كلام ربنا جل وعلا، ونسمع كلام ربنا آناء الليل وأطراف النهار، نعم، ولكن لا يقشعر منه بدن ولا يلين له جلد ولا يخشع له قلب ولا تدمع له عين بل ولا تنصت له أذن إلا من رحم الله.
شيخنا الموقف ده والكلام ده يمكن بيستثير حفظته شوية، بمعنى أصح عاوز أقول إيه، إذا كان الكفار وهم الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسوله لا يؤمنون بهذا القرآن الذين تسابقوا إلى سماعه لكنه في الوقت ذاته بكت أعينهم وسجدوا لله. بعض الناس النهاردة ربما يقرأ القرآن كله مرة واثنين وثلاثة وما بكت عينه، كيف يبكي عينك، كيف تبكي عين كافر ولا يبكي مسلم؟
هذا لأسباب منها: أولا لطول العهد عن مبدأ الأمر وعن بداية التنزيل وعن بداية الوحي، فكلما طال العهد بالمسلم يعني
إيه طال العهد؟
يعني كان الصحابة أو كان حتى المشركون في بداية الإسلام أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودون والوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقائع والأحداث.
تمام تمام تمام.
هذه واحدة. الثانية بأنهم كانوا أهل لغة وبيان، فهم وإن كفروا بالله جل وعلا ولكنهم يعلمون يقينا بإعجاز كلام الله جل وعلا. أما الآن فكثير من المسلمين إلا من رحم الله لا يعلم حسن بيان كلام الله جل وعلا ولا معجزة كلام الله جل وعلا.
ده أصلا إن عرف يقرأ،
يعني إن كان هذا
يعني ده، لأن أمر في بعض الأوقات تجد أستاذ في الجامعة الفلانية خريج جامعة كذا ولا يجيد قراءة القرآن، لكن ممكن يجيد يعني التحدث بأكثر من لغة. طب والقرآن؟ القرآن أين؟ لا شيء. لو ربطت أيضا شيخ سيد، ربما بعض الناس يلتمس العذر شوية، حضرتك بتتكلم عن الصحابة وكيف كان وضعهم مع القرآن وأثر القرآن عليهم. بعض الناس يقول لك شيخ سيد ده كلام عادي، الصحابة كانوا مع النبي، الصحابة كانوا يقولوا سمعنا رسول الله، رأينا رسول الله، قال لنا رسول الله. حتى لو انتقل الكلام من النبي له وفي وساطة ممكن يكون فرد أو فردين، يعني قريب العهد بالنبي. احنا النهاردة بيننا وبين النبي أكثر من 1400 سنة، فأليس ذلك لنا عذر في أننا، مش عاوز أقول هجر القرآن، عاوز أقول أن احنا قل أن نذوق طعم القرآن.
لا عذر لنا بين يدي ربنا جل وعلا في عدم تذوقنا أو في عدم تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا.
نعم.
ولما؟ لأن كلام ربنا جل وعلا معجز في كل زمان وفي كل مكان. ولعلك ذكرت هجران المسلمين لكلام رب العالمين، وهنا لا بد وأن ننوه على آية اشتكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكى قومه إلى ربه ومولاه، فقال ربنا جل في علاه: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي إلى ربه ومولاه من هجران قومه لكلام الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: كان من هجران الكافرين لكلام رب العالمين الإعراض عن سماعه بل والصد عن سبيله بكل طريق. ثم قال رحمه الله: اعلم يرعاك الله بأن من هجران كلام رب العالمين الإعراض عن قراءته، هذا من ضمن شكوى رسول الله، والإعراض عن سماعه والإعراض عن حفظه والإعراض عن تدبره، ثم الإعراض عما جاء فيه من الأحكام والإعراض عن التحاكم إليه. وزاد ابن القيم رحمه الله فقال: ومن هجران القرآن الإعراض عن التداوي به.
جميل. لو قلت لحضرتك محتاج كلمة في آخر الحلقة ونحن مقبلون على شهر رمضان، شهر القرآن، ماذا تقول ونحن ننادي على الناس بأن عودوا للقرآن؟ تقولوني
إذا أردت أن يكلمك الله جل وعلا فاقرأ كتاب الله، إذا أردت أن تتمتع بحديث الله جل وعلا فاقرأ كتاب الله. ولعل لم يبقى لنا من الوقت حتى نذكر أجر قراءة كتاب الله ولا أجر تدبر آيات الله جل وعلا، ولكن يا عبد الله أنت مقبل على شهر يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات.
نعم.
ويقيل الله عز وجل فيه العثرات، ويغفر الله عز وجل فيه الذنوب والمعاصي والذلات.
نعم.
وليكن سلاحك في هذا الشهر وفي غيره من شهور العام هو القرآن الكريم، فهو عصمة الله الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
علشان كده بعض السلف لما كانوا بيقولوا إذا أردت أن تعرف أين قدر الله تعالى عندك فانظر إلى قدر القرآن في قلبي. ده عنوان مهم قوي. انا بسأل نفسي وبسأل حضرتك وبقول ما هي مكانة القرآن في قلبك؟ انت بتقرأ القرآن كل قد ايه؟ بتعيش مع القرآن كل قد ايه؟ لا يبقى لنا الا في نهاية هذه الحلقة الا ان نرفع جميعا اكف الضراعة الى الله جل وعلا، ان يرزقنا ربنا جل وعلا بكل حرف في القرآن حلاوة، وبكل كلمة في القرآن يعني كرامة، وبكل سورة في القرآن سلامة. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن، وشفع فينا يا ربنا كلامك يا ذا الجلال والإكرام، ربنا ورب لنا أبناءنا على القرآن، وأعد أمة القرآن إلى سابق عهدها يا ذا الجلال والإكرام. مشاهدي الكرام، أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الداعي الإسلامي الشيخ سيد الحناوي، شكر الله لك.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك.
ومشاهدي الكرام، الشكر لكم موصول على حسن المتابعة. قولوا معي جميعا: اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، كل عام أنتم بخير، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.